الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك.
ارفع الصوت شوي. وكان أعد
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا.
هذا مما يشرع للمسافر إذا ارتفع في سفره، فأن يصعد كما يحدث الآن. المسافر يصعد في طريقه، يجد جبالا قد شقت فيصعد، ثم الجبل الذي شق غالبا يكون فيه أيضا تهيئة للطريق لينزل منه أيضا، فإذا ارتفع فالمشروع له أن يكبر، وإذا هبط ونزل فالمشروع له أن يسبح. نعم.
قال رحمه الله: وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على شرفا من الأرض أو نشزا قال: اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حمد. وكان سيره في حجه العنق، فإذا وجد فجوة رفع السير فوق ذلك، وكان يقول: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس.
نعم، هذا من طريقته صلى الله عليه وسلم في المسير، أن يسير سيرا مترفقا، فإذا وجد فجوة وصار الطريق أمامه كما كان في الحج نص، يعني أسرع يعني المسير للدابة، يعني المشروع للمسافر أن يترك عنه السرعة التي قد تضره هو أو تضر دابته أو تضر غيره كما يقع في الحج. لكن إذا كان الطريق فيه سعة فإنه يسرع، وإذا قيل يسرع فليس المقصود أن يسرع سرعة تتجاوز ما ينبغي أن يكون عليه العقلاء، سواء كان في حال السيارات الآن أو في حال الإبل ونحوها. السرعة يترتب عليها خطر بلا شك، وإنما المقصود سرعة لا يترتب عليها ضرر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره على هذا، مما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. يعني الجرس فيه الصوت هذا الذي هو إلى المزامير والملاهي أقرب، وكذا الكلب، الكلب لا تصحب الملائكة البيت الرفقة التي فيها التي معها فيها كلب، ولا تدخل البيت الذي فيه كلب أيضا. في هذا الحديث أن الملائكة لا تصحب الرفقة التي فيها جرس. الجرس من لعله أن يقال إنه من أيسر أو من أقل المعازف، فكيف بأنواع المعازف والملاهي؟ هذا مما يستدل به على حرمة المعازف، آلات اللهو كالعود ونحوه والطبول وأمثالها، فإذا كانت الملائكة لا تصحب الرفقة لأن معها جرساً فما بالك بما هو أشد من هذه الآلات الخبيثة. نعم.
قال رحمه الله: وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، فقال: لو يعلم الناس ما في الوحدة وما سار أحد وحده بليل. قال رحمه الله: بل كان يكره السفر للواحد بلا رفقة، وأخبر أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، وكان يقول إذا نزل.
نعم، هذا فيما يتعلق بالمسير الرجل وحده في الليل، هذا أمر لا ينبغي له. يقول: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل، لأن الوحدة فيها خطر، وكذا إذا كانت في الليل فمن باب أولى وأولى أن يشتد فيها الخطر. بل إنه كره الواحد السفر وحده مطلقا، وأخبر أن الواحد شيطان، وأن الاثنين شيطانان، والثلاثة ركب. الثلاثة إذا ساروا فإنهم يؤمرون أحدهم عليهم ويكونون ركبا، يكون على السنة في مسيرهم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكان يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. ولفظ مسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله دال. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وذكر أحمد عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا أو سافر فأدركه الليل وقال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود
وأسود
كل أسد
من كل شر كل أسد وأسود. نعم
أحسن الله. من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد.
ينبغي أن يلاحظ المؤمن سواء في السفر أو في غير السفر أن يلاحظ الأذكار، فإذا نزل العبد موطنا في السفر لا يدري ما في هذا الموضع من الخطر ومن الشر، لا يعلم ما في هذه المواطن إلا الذي خلقها سبحانه، فإذا نزل فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولو كان في فندق، حتى لو ذهب مثلا إلى جدة أو إلى مكة أو إلى موضع ونزل في الفندق، هذا موضع نزل منزلا، فإنه يقول في موضعه هذا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من فضل الله تعالى أن من قال هذا فإنه لا يضره شيء ما دام في منزله ذلك حتى يرتحل منه. وهكذا الأذكار، ينبغي أن تلاحظ الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، حينما يبيت يأتي ليبيت، وأذكار الاستيقاظ من النوم، حتى يكون المؤمن بإذن الله تعالى أولا ذاكرا لله، والأمر الآخر أنها ربط بها كما تقدم، ربط بها وعود صادقة أن الله يحفظ هذا المؤمن ويسلمه من شر كل ذي شر. فينبغي أن يلاحظ هذا المؤمن وأن لا تشغله الشواغل عنها، حتى لو كان يبيع أو يشتري هي مجرد دقائق معدودة جدا، يلاحظ هذا وفيها خير له في دنياه وفي آخرته. نعم
صلى الله عليك. الكلمات الصفة يا شيخ،
سم
الكلمات، أعوذ بكلمات الله التامات،
يحتمل أن تكون الكلمات الكونية رجح بعض أهل العلم، ويحتمل أن تكون الكلمات حتى الشرعية كلمات الله عز وجل، وهذا دال على أن كلام الله غير مخلوق لأنه استعاذ به. نعم.
قال رحمه الله: وكان يقول: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا نقيها.
نقيها،
أحسن الله إليكم، فبادروا نقيها، وفي لفظ: فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
هذا أيضا مما يلاحظ، الإنسان الذي يكون معه دابة يترفق بها، يكون معهم إبل ونحوها يترفق فيها، تحتاج أن ترعى، تحتاج أن تشرب، تحتاج أن تستريح، فيلاحظ هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا عرستم، التعريس هو النزول لآخر الليل، فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. الذي ينبغي إذا أراد الإنسان أن ينام أن يلاحظ الموضع الذي ينام فيه أن لا يكون طريقا، لأنه إذا كان طريقا فإنه يكون مأوى للهوام التي بالليل، فإذا جاءت الهوام وهذا قد بات فيه فإنها تضره. وهكذا يجتنب أيضا أمر الأودية، لأن الوادي ولو كنت في موضع لا ترى فيه سحابا ونحو ذلك قد يأتي السيل من مكان بعيد، وتسقى بلدة من مكان بعيد، ثم بأمر الله عز وجل تكثر سيولها فتمتلئ ثم تتدفق إلى بلد آخر، فتصل إلى بلد الناس فيه عندهم الشمس منذ أسبوع لم يروا أو أكثر لم يروا السحاب. أين جاء هذا؟ هذا جاء من بعيد، ولهذا لا ينبغي أن يبات في الأودية، فالمواضع التي يكون فيها خطر ينبغي أن نجتنبها، وأرض الله واسعة. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الريح وما يذرين، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها
وشر
ما فيها. أحسن الله عليك. وكان إذا بدا له الفجر في السفر قال: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وافضل علينا عائدا بالله من النار.
هذا مما يقوله في السفر اذا بدا له الفجر، ضبطت بسمع سامع وضبطت بسمع سامع بحمد الله، نوع من الذكر، سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه، ثم فيه دعاء في آخره ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.
نعم، ينهى، كان ينهى عليه الصلاة والسلام عن أن يسافر أحد بكتاب الله عز وجل إلى أرض العدو مخافة أن يقع في أيدي هؤلاء الكفار فينالون منه ما لا ينبغي. والسفر إلى بلاد الكفار أكثر من يسافرون لا يعرفون أحكامه للأسف، ولا سيما من الشباب وأمثالهم، يظنون أن السفر إلى بلاد الكفار حلال مطلقا، وليس هذا بصحيح. هذا الأمر خطير للغاية على دين من يسافر إذا لم يعرف الأحكام، فتجده يتنقل من بلد كفر إلى بلد كفر آخر وهو جاهل بالأحكام، وهذا من غربة الدين العظيمة. السفر إلى بلاد الكفر لا يكون إلا بشروط، ويكون له آداب، ويكون هناك ضوابط. ولهذا لما لم تراعى هذه الضوابط وهذه الاحترازات العظيمة رأيت الآثار، رأيت من يرجعون متنصرين أو يرجعون قد حملوا أفكار أهل الفلسفة الغربية أو الشرقية وعاشوا عياذا بالله خداما لها إلى أن ماتوا وهم يدعون إلى مبادئ الكفر من اشتراكية ووجودية وديمقراطية وليبرالية ونحوها، سبب أنهم ذهبوا وهم غير مسلحين التسليح الشرعي. فهذا من الغربة العظيمة في هذه الأزمنة، وآثارها كبيرة الخطورة، وربما رجع الإنسان منسرخا من دينه، ربما بقي هناك في بلدانهم وأبى أن يرجع وطاب له المقام وأبى أن يرجع حتى لوالديه وربما لأهله. هذا يدل كما قلنا على أن السفر إلى بلاد الكفر مخوف وخطير، ولا يكون لكل أحد، وإنما يكون وفق الضوابط الشرعية والاحترازات. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد.
نعم، لا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم ولا بالطائرة، حتى بالطائرة ولا يتساهل في هذا، أو في القطار، يقول مثلا إلى الأحساء ما هي إلا أقل من 3 ساعات وتصل، بالقطار ما هي إلا 1:20 وتصل إلى جدة، أنا أودعها في صالة المطار و أخوها أو زوجها يستقبلها في الصالة المقابلة في جدة، لا يحل هذا. ولا يجوز أن تسافر إلا بمحرم، سواء سفر طائرة أو سفر سيارة أو سفر إبل أو سفر قطار أو غيره، لأن المرأة بلا محرم عرضة للخطر. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الأوبة إلى أهله.
نعم، جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن السفر قطعة من العذاب، لأنه يمنع الإنسان أشياء كثيرة مما كان يعملها في حال إقامته، فإذا انتهت نهمتك من السفرة ومقصدك، انتهيت من غرضك من السفر، فإنه يؤمر بالعودة والأوبة إلى أهله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان إذا قفل من سفره يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.
نعم، هذا مما يشرع أن يقوله المسافر إذا رجع. تقدم أنه يكبر على الشرف، أي على الموضع المرتفع، ويقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون أي راجعون، تائبون، عابدون لربنا حامدون، وفي البخاري أيضا زيادة ساجدون، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا مما يشرع له أن يقوله إذا أراد أن يرجع إذا قفل من سفره. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لعله فيما يظهر والله أعلم أنه إذا رأى معالم بلده، هذا الذي إذا رأى معالم البلد يقول آيبون، إذا رأى معالم بلده يعني إذا سافر راجعا يقول دعاء السفر السابق: اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى. فإذا أقبل ورأى معالم بلده قال آيبون، لأنه آب الآن رجع، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حمد. نعم.
قال رحمه الله: وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم. وفي الصحيحين: كان لا يطرق أهله ليلا يدخل عليهن غدوة أو عشية.
نعم، مشروع المسافر وقد تأخر في سفره إذا رجع أن لا يبغت أهله في الليل. أخبر عليه الصلاة والسلام في بعض سفراته قال: أمهلوا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة حتى يتهيأ ويستعد له أهله، ولا يبغتهم بغتة هكذا، وإنما إذا نزل قريبا أو يعني يعلم خبر المسافر إذا رجع فيعلم أهله بذلك فتستعد المرأة ويستعدون. في هذا الوقت لو أنه اتصل فيما يظهر والعلم عند الله بالهاتف وقال: الحجز عندي في الطائرة، أو أنا أقبلت على البلد، بيني وبين البلد يعني نحو الساعة، ولعلي إن شاء الله أن أصل خلال الساعة، لعله إن شاء الله أن يحل مثل هذا وأن يشرع، لأن المقصود أن يعلم الأهل. فإذا علموا بإخباره من خلال الهاتف فإنه إن شاء الله تعالى يقوم مقام علمهم، لأنهم يستعدون، تستعد المرأة وكما قال صلى الله عليه وسلم تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، فيعلمون مثل هذا، وهذا إن شاء الله تعالى أنه يقوم مقام العلم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وكان إذا قدم من سفره يلقى بالبلدان من أهل بيته. قال عبد الله ابن جعفر: وإنه قدم مرة من سفر فسبق به إليه فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جاء بأحد ابني فاطمة، إما حسن وإما حسين، فأردفه خلفه. قال: فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة.
نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يعتنق القادم من سفره ويقبله إذا كان من أهله. قال الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: قدم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقال إليه رسول الله، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله.
القادم من السفر يلقى بالولدان الصغار، يعني إذا هو وصل بالسلامة وبالعافية يأتي الصغار، لأن هؤلاء مما تحبهم النفوس وتحب أن تراهم، فيلقى بالولدان ويسلم عليهم ويقبلهم، وهذا فيه إيناس لهؤلاء الصغار واستدل عليه. أما الحديث هذا الذي فيه أنه قدم زيد رضي الله عنه فذكر أنه ضعيف، وقوله قام عريانا ليس معنى ذلك عياذا بالله أنه قد بدت عورته، لكن قد يطلق العريان هنا على ما إذا كان الثوب يجره، قد يكون الرداء أو نحوه، من فرحه به قام إليه. أما الإزار فهو موجود، العورة مسورة، لكن قد يطلق كلمة العريان لا على من لا ثياب عليه بالكلية. نعم، تطلق على من لا ثياب عليه، وهذا لا يجوز أبدا إلا إذا كان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. لكن قد يطلق كلمة أنه عريان إذا كان قد غطى نصفه الأسفل، هذا الذي يظهر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قالت عائشة: لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينيه واعتنقه. قال الشعبي: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
ذكر أمرين اثنين: الأمر الأول ما يتعلق بالمعانقة، والمعانقة معناها أن يضع المسلم يده على عنق صاحبه ويضمه إليه، لا بأس، هذا ما به إشكال، لكن هذا عادة يكون للقادم من سفر ونحو ذلك. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السنن، كان إذا قدم من السفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين قبل أن يدخل بيته صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أنه إذا تهيأ فهو الأحسن والأجود، لكن قد يأتي والمساجد الله المستعان في هذه الأزمنة تغلق بعد أن تغير الناس واستوحشت الناس وصارت المساجد للأسف الشديد يأتي من يسرق منها ويأخذ بعض الأشياء التي فيها فصاروا يغلقونها. لكن لو أنه أتى في مثل هذا الوقت عادة بعد المغرب يكون هذا الوقت مساجده مفتوحة، أو لو أتى وعلم أن المسجد الذي في حارته لا يغلق، قد يغلق الداخلي ويبقى الخارجي مفتوحا ولو في ساحته الخارجية، فالمشروع له أن يأتي المسجد ويصلي ركعتين قبل أن يأتي أهله، والله أعلم، وصلى الله وسلم عليه.